الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذا كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كان الحديث في الآية السابقة عن نوح الذي هو الأب الثاني للبشرية، وقد كانت تجربة نوح كما ذكرنا فيما سبق من أطول التجارب الرسالية في البشرية كلها. فنحن نجد أن الرسل قد تتابعوا في تجارب صعبة وقاسية، وقد تحملوا الاضطهاد كل الاضطهاد، وتحملوا التعذيب كل التعذيب، ولكن تلك التجربة أو تلك التجارب النبوية كانت تجارب لا تمثل حجماً كبيراً من السنين. فنحن نلاحظ أن تجربة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وهي من التجارب القاسية فيما واجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها كانت محدودة ب23 سنة، قضى منها 13 سنة في مكة، وقضى منها 10 سنوات ونيف في المدينة. أما نوح عليه السلام فقد وصلت تجربته الرسالية 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وقد كان نوح عليه السلام يحدثهم صباحا فيتمردون عليه، ثم يعود مساء، وكان يتحدث معهم سرا وجهرا، وكانوا يضعون أصابعهم في آذانهم، وكانوا يضعون ثيابهم على رؤوسهم ليهربوا منه. ولذلك قدم تقريره النهائي إلى الله سبحانه وتعالى، وقال تعليقا على التقرير بعد أن بين مهمته، طبعا اللي يقدم تقرير يعطي رأيه بالموضوع، في نهاية التقرير نوح عليه السلام أعطى رأيه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني ركز على أساس أن هذه التجربة استنفذت كل أساليبها وكل وسائلها وكل شروطها وكل ظروفها، بحيث لم أجد أسلوبا يعتب علي، كما نقول في تعبيرنا الشعبي، ما خلت شيء يعتب علي أبدا كليا وما في فائدة. إذن معناه استمرار هؤلاء الناس يعني أنهم سيقفون حجر عثرة أمام كل من يريد أن يؤمن، سيكون الجيل الثاني الذي يأتي بعدهم سيكون جيلا متأثرا بهم. ولذلك فإن نوح يقترح على ربه أن ينهي هذا الجيل كله ليولد جيل جديد. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هنا الله سبحانه وتعالى ركز الآية السابقة: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، هم يخلفون الأجيال التي سبقت في البشرية وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هذه النهاية. ولد الجيل الجديد، هذا الجيل الجديد أيضا يحتاج إلى مبشرين ويحتاج إلى منذرين ويحتاج إلى أنبياء. الله أرسل أنبياء، ثم بعثنا من بعده، من بعد نوح، رسلا إلى قومهم الذين ولدوا بعد الطوفان وشكلوا المجتمع الجديد بعد الطوفان وشكلوا الجيل الثاني للبشرية، فجاءوهم بالبينات التي قدموها إليهم مما يثبت أن هؤلاء الأنبياء هم رسل الله سبحانه وتعالى، ومما يثبت الحقائق الإيمانية التي أنزلها الله عليهم. فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني كانت الظروف التي هيأت للتمرد سابقا هي الظروف التي هيأت للتمرد لاحقا، لأن المسألة هي أن هؤلاء القوم كانوا يعيشون التخلف في عقلياتهم، كانوا يعيشون العصبية فيما يرثونه عن آبائهم، كانوا يستحقرون المصلحين والأنبياء والمرسلين الذين يأتون إليهم وهم لا يحملون معهم المال الكثير والجاه الكبير والقوة الكبيرة، لأنهم كانوا لا يتحركون إلا مع الذين يملكون كل هذه الأمور. أما أن يأتيهم بشر مثلهم بحقيقة واضحة بينة ويعتمد في تركيز كل دعوته على أساس الحجة والبرهان والبينات، هذا النوع من الناس، هذا النوع لا يفيدهم الكلام، وإنما تقوم الحجة بهم لأنهم قرروا أن لا يؤمنوا. يعني متى إحنا نستطيع أن نجر الناس إلى الإيمان؟ متى نستطيع أن نقود الناس إلى الحوار؟ عندما تكون عند الناس إرادة الإيمان، عندما تكون عند الناس إرادة الفهم، إرادة المناقشة. أما الشخص الذي أغلق عقله ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة، هؤلاء الذين أغلقوا قلوبهم وأغلقوا سمعهم، مثل ما الله بيقول عن جماعة نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فما مستعد، ما مستعد يسمع كلية، ما مستعد يفكر كلية، أصروا يعني أنهم عاندوا وكانوا مصرين، واستكبروا استكبارا يعني شعروا بأنهم أكبر من أن يخضعوا لهذا الرسول أو لذلك الرسول. لذلك طبيعة العناصر السلبية التي أدت بهم إلى الكفر وإلى التمرد سابقا هي نفسه. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، يعني نغلق قلوبهم بعد أن يعملوا على إغلاق قلوبهم، لأن الله لا يطبع على قلب الإنسان، بمعنى يغلق قلب الإنسان ويغلق عقل الإنسان عن التفكير إلا بعد أن يختار هذا الإنسان ذلك بنفسه، أو يعمل بعض الأعمال التي تقتضي أن الله يعاقبه على ذلك وبذلك يؤدبه الله في ذلك. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم مضت الرسل وسارت مسيرة التكذيب تتبع مسيرة الرسل. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. ثم جاء دور موسى وهارون، ومن الطبيعي أن هارون كان دوره دور الوزير، دور المساعد، دور المعاون. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: واجعل، يعني يقول عن لسان موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وفي آية أخرى يقول: هارون هو أفصح مني لسانا، كان في حبسة في لسان موسى عليه السلام، هو أفصح مني، إذا أنا عجزت عن الكلام هو يعاونني في الكلام. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي كان يدعو الناس إلى عبادته، والذي كان يضطهد قوم موسى من بني إسرائيل فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وهكذا كان مدلا على الناس وكان مستكبرا على الناس إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فالله أرسل له موسى عليه السلام وهارون معه، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه وجماعته وقومه بآياتنا فاستكبروا. نظر هذا موسى من نفس الفئة المستضعفة، من هذا الذي يعني يتكلم على أنه هذا مهين ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يفصح، مين هذا الذي جاي يطلب مني أن أتنازل عن موقعي وأن أتنازل عن معتقداتي وأن أتنازل على كل الوضع الذي أنا في، مين هذا؟ كان يعني ينظر إليه نظرة علو واستكبار، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، لم يكونوا منفتحين على الحق ولم يكونوا مستعدين للحوار وللمناقشة، بل كانوا من القوم الذين عاشت الجريمة في عقولهم من خلال ما كانوا يمارسونه من أوضاع الاستكبار، وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين. عندما جاءهم الحق، عندما بسط أو رفع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وكان موسى أسمر يعني كانت تكاد تشرق يده بيضاء هذا، وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ويبدو أن موسى عليه السلام في قضية العصا كأنه في بعض يستفاد من بعض الآيات على أنه ألقاها أمام فرعون، كأنه أولا ثم بعد ذلك السحرة، ولذا فرعون عندما لاحظ هذه القدرة عند موسى عند ذلك دع السحرة حتى يقابلوا سحره بسحر آخر. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يقول موسى كان يحاول يكلمهم بالمنطق كأي رسول يريد أن يدخل إلى عقول الناس قبل أن يسيطر على أجسادهم، وهذا هو سبيل كل أصحاب الدعوات الرسالية في أي موقع من مواقع، إن الإنسان الرسالي يعمل على أن يخاطب عقول الناس بالمنطق الذي يستطيع من خلاله أن يحصل على قناعتهم في الأشياء التي يطرحها عليهم. ولذلك موسى ما تشنج عندما وما تعقد لما قدم لهم الآيات وقدم لهم الحق، قالوا إن هذا لساحر مبين. قال موسى هناك فرق بين السحر وبين الحق، السحر لعبة على عيون الناس، السحر لا حقيقة له، السحر لا واقع له، السحر لا تأثير له، أما ما جئتكم به هو الحق، هو الشيء الذي له جذور في طبيعة الأشياء وفي طبيعة الحياة. أتقولون للحق لما جاءكم، أنا أقدم لكم فكرة وأقدم لكم براهين على هذه الفكرة وأقدم لكم بينات على صحة هذه الفكرة لتعملوا على أن تفكروا فيها وأن تقتنعوا بها أو أن تدخلوا في حوار معي فيها المسألة، أنا جاء أقدم شيء يمثل الحقيقة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. إن الساحرين قد يحصلوا في بعض اللحظات التي يكون الناس فيها في غفلة، قد يحصلون على إعجاب الناس وقد يحصلون على دهشة الناس وقد يحصلون على خضوع الناس، ولكن الناس تكتشف زيف ذلك وأن السحر مجرد كخديعة للعيون أو خديعة للواقع الذي يتحرك فيه. ولذلك عندما يتحرك السحرة من موقع لا شيء، من موقع لا حق، من موقع لا حقيقة، فإن معنى ذلك أنهم لا يمكن أن يفلحوا ولا يمكن أن يثبت تأثيرهم في قلوب الناس. أما الحق فهو يمثل الشيء الثابت في عمق الحياة، ولذلك فإنه يبقى ثابتاً في عقول الناس الذين ينفتحون عليه من جميع الجهات. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ لاحظوا في نقطة هذه أيضا نتعلمها دائما، وهي هدوء الأنبياء في منطقهم وفي خطابهم عندما يخاطبون الناس. فالأنبياء لا يتعقدون، لأن الأنبياء لا يعتبرون أن هناك شيء ذاتي، حتى أن الناس إذا واجهوهم يعتبروا أن ذاتياتهم قد مست ولذلك يسأرون لذاتياتهم، لا، وإنما يعتبرون عليهم رسالة، وأن عليهم أن يتحملوا كل شيء، وأن عليهم أن يجمدوا كل انفعالاتهم وكل عواطفهم، وأن يتكلموا بأسلوب هادئ حتى في الحالات التي تثور فيها البغضاء والعداوة والسباب والشتائم والاتهامات من جميع الحالات. أبداً يا جبل ما يهزك فيه، لن يتكلم بالمنطق في هذا المجال هذا. وهذا لازم نتعلمه احنا كرساليين، كأشخاص نؤمن بالإسلام وكأشخاص نعمل على أن نفتح قلوب الناس على الإسلام، وكأشخاص نحاول أن نواجه كل الدعوات المناهضة للإسلام. إن علينا أن نكون دائماً هادئين أمام التحديات عندما تكون المسألة مسألة دعوة إلى الله، وعندما تكون المسألة مسألة حوار في سبيل الإسلام. دائماً أنت أقوى ما تكون عندما تكون هادئاً، بمجرد ما تشنج، بمجرد ما تغضب، الفريق الآخر يستطيع على أن يسقط موقفك من خلال ما يحاول إثارتك من خلاله لتثور أعصابك، لتتكلم بالكلمات غير المنطقية لتكون مثله، فلا تستطيع أن تتحرك في أي اتجاه. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا المنطق المقابل، قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين. موسى يقدم لهم الحق، يقدم لهم البينات على أساس أن يناقشوا، على أساس أن يحاوروا. ما هو رد فعلهم؟ أول شيء: لماذا جئتما؟ إنكما جئتما لتخرجونا عما وجدنا عليه آباءنا. هذا منطق؟ لو فرضنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ما هي المشكلة أن يأتي مصلح يحمل الحقيقة في خطابه ويؤكدها بالبراهين ويحاول يقول للناس: يا جماعة، إن الطريق الذي أنتم عليه والذي ورثتموه من آبائكم هو طريق باطل، وأنا أدعوكم إلى الحق. وآبائكم ما في مانع تحبوهم، لكن تحبوهم شيء وترتبطوا ببصيرتهم شيء آخر. بس منطق الذين لا يريدون أن يحاورون. أنتما لم تأتيا لتهدي الناس، أنتما أتيتما من أجل أن تكون لكم الكبرياء في الأرض، تصيروا زعامة. أنتوا جايين تطلبوا الزعامة، جايبين تطلبوا العلو في الأرض، جايين تطلبوا السلطة. ولذا إحنا ما مستعدين نؤمن، إحنا عندنا زعامتنا اللي راضين فيها، وعندنا سلطتنا اللي مرتاحين إلها، وعندنا ربنا فرعون الذي نعبده، وإحنا مش مستعدين نؤمن لكما. أي منطق هو هذا المنطق؟ يعني موسى يأتي بالمنطق الهادئ وهم يأتون بمنطق السباب والشتائم بدون أي حجة وبدون أي منطق. واحد يقول لك: يا فلان، قضية كذا وكذا وكذا، الله واحد، الدنيا خلقها الله سبحانه وتعالى، في آخرة، في منهج أخلاقي، في كذا. بتقول له: أنت شو جاي تعمل؟ جاي تخرب لنا طريقتنا، تخرب لنا تقاليدنا، تخرب لنا عاداتنا، أنت جاي بدك تعمل زعامة علينا، مش مستعدين نستقبلك، مش مستعدين منك. شوف هالمنطق وهالمنطق، طبعا هذا منطق الضعفاء، هذه أخذوها قاعدة. كل ما قدمتم الحقيقة إلى الناس بطريقة هادئة، وقدم لكم الناس الاتهامات والسباب والشتائم، فاعرفوا أنكم الأقوياء وهم الضعفاء، لأن القول هو اللي يقابل المنطق والمنطق، يقابل الحجة بالحجة، يقابل الكلمة بالكلمة، يقابل الفكرة بالفكرة. أما الإنسان الذي يقابل الفكرة والحجة بالسباب والشتائم، أي إنسان هو هذا وأي قوي هو هذا؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا تصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. خلاص قررنا أن لا نتبعكم. هون هذا الجماعة الذي حدثوا مع موسى. وقال فرعون، فرعون رجل صاحب سلطة، وكل صاحب سلطة عندما يلتقي بفئة معارضة ينظر ما هو ميزان قوتها، لأن أصحاب السلطة يتحركون من خلال موازين القوى، ولهذا هم يحشدون القوى في دائرتهم ليفرضوا الضعف على الناس الآخرين لتبقى لهم السلطة من موقع القوة. فإذا جاءت هناك قوة فإنهم يشعرون بالخوف من هذه القوة، ولذلك يعملون على حشد القوى المقابلة بشكل أكثر كثافة حتى يسقطوا هذه القوة المعارضة ليحتفظوا بسلطتهم وكبريائهم. وهكذا كان فرعون، كانت قوته التي يسيطر بها على المجتمع قوة السحر، أو أن السحر كان القوة الرئيسية الموجودة هناك، باعتبار المجتمع مجتمع متخلف، مجتمع جاهل، مجتمع مستضعف، ولهذا كان السحرة يعتبرون فريق فرعون الذي أعطاهم كل الامتيازات وكل ما يريدون من المال في سبيل أن يبقوا القوة الاحتياطية التي يستطيع على أن يوجهها إلى كل موقع من مواقع الشعب الذي يمكن أن تتحرك بحال انتفاضة أو ثورة، حتى يخضع الناس من خلال السحر الذي يخوف الناس من الأسرار الخفية والمناطق الخفية وما إلى ذلك، لأن الناس تعتقد بالسحرة أنه يملكون مفاتيح الأسرار، يملكون مفاتيح الجن، يملكون مفاتيح الملائكة والسماء وكل شيء. في هناك نوع من أنواع الغموض الذي يلف السحرة في عقول الناس، مما يجعل الناس يرهبونهم. لهذا فرعون عندما رأى موسى أنه نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين مثلا، هذا مع أنه أسمر أو هذا، وألقى عصاه فإذا هي ثعبان، شاف أنه هذا الرجل وحده ويملك هذه القدرة اللي اعتبرها هو سحر، لأنه ما استطاع يقنع نفسه في ذلك الوقت بأن هذا الأمر يمثل حالة قدرة من الله سبحانه وتعالى. لهذا شاف أن هذا الرجل خطر وما يستطيع هو أن يواجهه وجها لوجه، وإذا كان ساحر ما يستطيع يسيطر عليه، لأن ساحر يستطيع يعمل كل الأشياء اللي تنتجي منه. لهذا حاول أن يلقي في وجه موسى التحدي من خلال السحر، وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، اجمعوا لي كل السحرة ولا تلقوا أحد من السحرة الذين يملكون علم السحر الذي يستطيعون من خلاله أن يسيطروا على الناس وأن يواجهوا موسى من خلال ما يطلقه من التحدي. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة، طبعا الله تحدث عن قضية موسى وفرعون بعدة أساليب بحسب حاجة السورة، بعضها فصل مثلا مثل بعض السور اللي تأتي فصل بها السحرة كيف قال وما شو قال لهم شو قالوا له، هنا رأسا اختصر المسألة. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، يعني موسى وقف موقف الواثق بنفسه، موقف الإنسان الذي يعتقد أن الله معه وأنه سوف ينتصر عليهم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا شاف موسى حبال والعصي كلها تحولت إلى ثعابين. طبعا موسى عارف الحقيقة من خلال الله سبحانه وتعالى. صحيح أنه في بعض الآيات تقول أنه فأوجس في نفسه خيفة موسى، خيفة ناشئة من الانفعال الطبيعي. هل الإنسان بشكل طبيعي حتى أقوى الأقوياء لما يشوف حية قدامه رأسا يصير عنده انفعال؟ كيف واحد لما ينفعل بالجوع هيك يصير عنده إفرازات؟ أيضا مظاهر الخوف بشكل لا شعوري الإنسان ينفعل مثلا هذا، ولكنه عندما يفكر يروح انفعاله. وموسى عليه السلام ما خاف خوف الإنسان الذي يسقط، خاف الخوف الغريزي الذي يجعل الإنسان ينفعل بمظاهر الخوف ومظاهر القوة الأخرى مثلا. لكن هل آية تدل على أن موسى كان واثق بنفسه؟ قال موسى ما جئتم به السحر، أنتم ما جبتم شيء حقيقة، هذه الحبال والعصي التي يخيل للناس أنها تسعى وأنها ثعابين أنتم تسحرون أعين الناس ما تغيرون الحقائق. العصا ما تتغير عندكم، ما تغيرت إلى ثعبان، الحبال ما تغيرت إلى ثعابين، أنتم استطعتوا تقوموا بلعبة سريعة وبحركة سريعة تأخذون بها عيون الناس، كما في آية أخرى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لهذا موسى أول شيء أراد أن يهزمهم نفسيا، أن يكشفهم عند أنفسهم، أن يكشفهم عند الجماهير. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، سيكشفه للناس، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أنتم لا تحركون علمكم وخبرتكم وقدرتكم في سبيل الخير وفي سبيل الحق، وإنما تحركون قدرتكم وخبرتكم في سبيل المفسدين، في سبيل فرعون وملائه. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، يعني ستكون النتيجة أن الله سيثبت الحق بكلماته التي ينزلها على رسله وبإرادته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، طبعا انتصر موسى، يعني ما تحدث أنه كيف انتصر موسى، يعني من خلال إن الله سيبطله، يعني وأبطله الله وهزم السحرة وهزم فرعون، شو النتيجة من خلال هالجدل؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم، يعني مع هالقوة اللي أظهرها موسى مع ذلك ظلت سيطرة فرعون على الناس، وصار الناس يخافون أن يؤمنوا بموسى من خلال خوفهم من سيطرة فرعون وجماعته. والذين آمنوا به آمنوا على حذر، على خوف من فرعون وقومه أن يفتنهم، أن يعود ويفتنهم عن دينهم، يعني يضغط عليهم فيصرفهم عن ذلك. وهذه أعتقد هيك تجارب مررنا بها كثيرا، أن كثيرا من الناس كأنه الذين لا يسيرون في الاتجاه الصحيح خوفا من سلطة وخوفا من قوة، وحتى الناس المؤمنين عندما يؤمنون وهم حذرون خائفون، خافوا واحد يكتشفهم عم يصلوا، خافوا واحد يكتشفهم وهم يتحركون في خط الالتزام والاستقامة وما إلى ذلك مما عاشه الناس كثيرا في حياتهم هذا. والتاريخ يعيد نفسه غالبا في المواضع الكبيرة أو المواضع الصغيرة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعالٍ في الأرض، رجل يعيش العلو، يعيش الاستكبار، يعيش الغطرسة، يعيش الوحشية، يعيش الهمجية، ولذلك يحاول أن يضعف الناس وأن يجعلهم في الدرجة السفلى من كل شروط الحياة التي يعيشونها. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، الذين يتجاوزون الحد في طغيانهم وفي كل أعمالهم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فلا تخافوا. آمنتم بالله؟ اعتقدتم أن الله وحده هو الذي يحيي ويميت؟ الله وحده هو الذي يملك الأمر كله، الله وحده هو الذي يملك رزقكم ويملك كل شيء، وأن فرعون لا يمثل أي شيء. ما دام آمنتم بالحقيقة فعليكم أن تجعلوا هذه الحقيقة عنصر قوة في عقولكم وقلوبكم. يعني أنت مؤمن بالله، معنى إيمانك بالله أن لا تخاف أحدا غير الله، ولذا توكل على الله. أي إنسان يخوفك، أي إنسان يهددك، أي إنسان يحاول أن يفرض سلطته عليك، لا تلتفت. ما دام أنك مؤمن بالله فعليك أن تتوكل على الله فيما يمكن أن يواجهك من المهمات. لاحظوا، تابعوني، تابعوا القرآن أنتم حتى تظلوا تعيشوا أجواء القرآن في كل حالات الضعف. كما كنت أقول لكم دائما، أدرسوا القرآن من خلال حركته في الحياة، مش من خلال القاموس. لاحظوا الموقف، هذا الموقف اتمثلوه جيدا كصورة، هيك كيف صورة. القرآن يعطينا صور. هؤلاء الذين آمنوا بموسى، آمنوا بموسى في وقت يشتد الضغط عليهم من خلال فرعون. فرعون مسيطر على المنطقة كلها، مسيطر على الأرزاق كلها، يستطيع محاصر الناس كل شيء هذا، وهم دخلوا في الإيمان على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، أن يضغط عليهم ليدفعهم بعيدا عن الإيمان. عند ذلك موسى الذي يقويهم ويعطيهم القوة. وهذا طبعا احنا يمكن نعيش في كثير من الحالات، عشنا فيما سبق وسنعيش فيما يأتي مثل هذه المواقف الصعبة. ولذا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، يعني كنتم واثقين بإيمانكم، مقتنعين بالإيمان، جادين في إيمانكم عن جد، مثل ما بنقول بالطريقة الشعبية، صحيح أنت مؤمن، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، ولا تخافوا إن كنتم قد أسلمتم أمركم إلى الله وأسلمتم كل حياتكم لله. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني من خلال ما تبتليهم بنا لتفتنهم بذلك، لتختبر طريقتهم في مواجهة الإيمان والمؤمنين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، لأننا لا نطيق الاستمرار بشكل طويل تحت ضغط هذه القوة الكافرة، لأنها ربما تستغل بعض نقاط ضعفنا فتفتننا عن ديننا. وهنا انتهى الفصل الأول من السورة، وبدأ الفصل الثاني، كيف بدأ موسى العهد الجديد في رعايته للفئة التي آمنت به من قومه، وكيف وجهه الله سبحانه وتعالى أن يركز منطقة مقفلة لجماعته حتى يستطيعوا أن يأمنوا ضغط فرعون. ثم بعد ذلك كيف بدأ الرحلة للخروج من مصر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى استطاع أن يفتح إلى أفق جديد، وماذا رأى في هذا الأفق الجديد، هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.